بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، نستكمل على بركة الله دراسة الأمثال القرآنية، ونبدأ اليوم إن شاء الله بالموضوع السابع من الموضوعات التي جاءت فيها هذه الأمثال القرآنية، وهو الحياة الدنيا. الحياة الدنيا، وقد ورد في القرآن ثلاثة أمثال تندرج تحت هذا الموضوع. فالمثل الأول في هذا الموضوع يقول الله جل وعلا:
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
هذا مثل ضربه الله جل وعلا يصور ويبين حقيقة الحياة الدنيا. والكلام على هذا المثل كما تعودنا سيكون إن شاء الله في ثلاثة مباحث. المبحث الأول سياق المثل. جاء قبل هذه الآية في سورة يونس، وهي الآية 24، جاء قبلها قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يعني المعنى إنما بغيكم على أنفسكم، يعني إنما عاقبة فسادكم ومعصيتكم تعود وبالا عليكم. إنما بغيكم على أنفسكم ومن أساء فعليها. فهذا الفساد والمعصية تعود وبالا عليكم، تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية التي تعقبها الحسرات الباقية. واضح؟ متاع الحياة الدنيا، يعني هذا كله متاع يزول، متاع الحياة الدنيا. ثم ضرب مثلا لهذه الحياة التي فتنتهم وغرتهم وكانت سببا في انحرافهم. فإذا هذه الآية بمنزلة البيان لجملة متاع الحياة الدنيا، فبينت أن التمتع صائر إلى زوال. واضح؟
نعم.
المبحث الثاني معنى المثل. نبين أولا بعض المفردات التي تحتاج إلى بيان في الآية. فقوله جل وعلا: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. ما معنى الزخرف؟ زخرفها يعني حسنها وبهاءها وزينتها بماذا؟ بالنبات. هذه زينة الأرض. نعم. وأصل الزخرف هو الذهب والزينة المزوقة، هذا أصل معنى استعمال الزخرف، الذهب والزينة المزوقة. وقول حصيدا وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. حصيدا يعني محصودة ومقطوعة من أصولها، فهذا فعيل بمعنى مفعول، مثل جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وهكذا. وأصل حصد، أصل هذه المادة في اللغة تدل على قطع الشيء، حصد، حصد الزرع، حصد دابرهم ونحو ذلك، المادة تعود إلى هذا المعنى. قال كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنها لم تكن عامرة. هذا من قولهم غني في المكان، إذا أقام فيه وعمره، ومنه المغاني، المنازل التي يعمرها الناس. وأصل مادة غنية تدل على الكفاية، الغنى والغني ونحو ذلك يدل على الكفاية. طيب، ننتقل إلى بيان المثل، تصوير المثل. في هذا المثل البديع يخبر الله جل وعلا أن مثل زينة الحياة الدنيا في سرعة زوالها، يشبهه بصورة محسوسة. نعم، تمر علينا وعلى الناس كثيرا. ما هي هذه الصورة؟ مثل هذه الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها كمثل مطر أنزله الله من السماء إلى الأرض، فنزل المطر على الأرض فأنبتت الأرض أنواعا من النبات، اختلط بعضها ببعض من أنواع الزروع والثمار والحبوب ونحو ذلك، مما يأكله الناس من هذه الثمار أو مما يأكله الأنعام، نعم، من الحبوب أو غيرها من الأشياء التي تأكلها الدواب. ففي هذا المنظر البهيج والزينة الفاتنة ظهر حسن الأرض وجمالها بألوان النبات، وتزينت بأصناف الحبوب والثمار والأزهار المتعددة في ألوانها وأشكالها. وأيقن أهلها لما رأوا من هذا التكامل وهذه البهجة والحسن، أيقنوا أنهم قادرون على حصد زرعها وقادرون على قطف ثمارها، لأنهم يرونها أمامهم يانعة دانية. لكن ما الذي حصل؟ حصلت المفاجأة. أتاها أمر الله، يعني قضاء الله بالهلاك، فهلك نباتها وذهب رونقها وحسنها وبهاؤها. جاء هذا الأمر ليلا أو نهارا، المهم جاء الأمر فجاءة، فصار ذلك النبات مقطوعا هالكا، من رآه لا يصدق أنه كان بالصورة السابقة، صار كأن لم يكن قائما على ظهر الأرض. هذه الصورة المحسوسة هي مثال هذه الدنيا، ما تتمتعون به من زخرف الدنيا ومتاعها، هذه الأموال على اختلاف أنواعها وأصنافها وأجناسها، المباني والمراكب والملابس والمطاعم والقصور والدور وغير ذلك، كله يأتيه أمر الله فيكون كأن لم يكن بالأمس. مثل صورة الأرض التي تنورت وازدهت وحسنت بتلك النباتات والأزهار والثمار اليانعة الجميلة المختلط بعضها ببعض في منظر من أحسن المناظر، لكن جاءها أمر الله فبادت وهلكت برمتها. فهذا المعنى، معنى الأرض التي تزدان وتتكامل في حسنها وبهائها ثم تنقلب بضد ذلك، هذا المعنى تكرر حقيقة في كتاب الله في مواضع كما سيأتينا في المثل الثاني والمثل الثالث، وأيضا حتى في غير هذه الأمثال الثلاثة، في مثل قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا الانتقالات فيها عبرة وفيها ذكرى، لكن لمن؟ أصحاب العقول، العقول التي تتفكر. ولهذا في الآية المثل الذي معنا ختمه بقوله: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم، يعني كما بينا لكم هذه الدنيا وحالها وحقيقتها، ها، كما بينا لكم هذه الدنيا وحالها وحقيقتها، نبين حججنا وأدلتنا لقوم يتفكرون في آيات الله ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. واضح إذن تصوير المثل؟ نعم. طيب، المبحث الثالث: وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. الممثل له ما هو؟ هو حال الحياة الدنيا وما فيها من الزينة والمتع التي تجذب وتفتن، ها؟ طيب، الممثل به الأرض حينما ينزل عليها المطر فتنبت بأنواع النبات من الزروع والثمار والأزهار الجميلة والطيبة، وتتداخل في بعضها وتمتزج في لوحة جميلة رائعة، ويتكامل حسنها ونضجها، ثم بعد ذلك يصيبها جائحة تقضي على ذلك كله فتهلكه حتى يخيل للناظر أنه لم يكن هناك يوما نبات حسن على هذه الأرض. واضح؟ هذه الصورة هي صورة الممثل به. طيب، ما وجه الشبه بينهما، بين الممثل به والممثل له؟ يمكن نختصر ذلك فنقول: الجمال والزينة التي يعقبها سرعة التبدل والزوال. صحيح؟ نعم، يعني يجتمعان في هذا القدر، جمال وزينة، ولكنها لا تدوم ولا تطول، وإنما يعقبها التبدل والتغير والزوال. فإذا خلاصة الرسالة التي تصلنا من هذا المثل أنه لا تغتر بالدنيا مهما لمعت وبرقت وتزينت، فهي ظل زائل وضيف راحل. نعم، أحوال الدنيا أيها الإخوة تظهر أولا في غاية الحسن والنضارة، ثم تتزايد قليلا قليلا فيزداد حسنها وجمالها وفتنتها، ثم تأخذ في الانحطاط الاصفرار في النبات، ثم يؤول ذلك إلى الهلاك والفناء، ييبس النبات ويتفتت وتدروه الرياح كما سيأتينا في الأمثال المثل اللاحق، وإذا كانت الأمر إذا كان الأمر بهذا بهذه المثابة فليس للعاقل أن يبتهج به. الدنيا سريعة الزوال وشيكة الارتحال، وأيضا هي منغصة كثرة الأنكاد ودوام الأكدار، فيها الهم والنصب والحزن والتعب والخوف، فمثل هذا لا ينبغي للعاقل أن يغتر به وأن يفني وقته فيه ويتعلق به ويكون هو همه، بل هي في الحقيقة جديرة بالزهد فيها، وهذا من علامات العقل، جديرة بالزهد فيها والرغبة عنها، وألا يفتخر بها عاقل فضلا عن أن يكاثر بها غيره. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، هذه حقيقة الحياة الدنيا. طيب، هذا ما يتعلق بالمثل الأول معنا في هذا الموضوع، وهو موضوع حقيقة الحياة الدنيا. ننتقل بعد ذلك إلى المثل الثاني. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف:
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
هذا المثل حقيقة شبيه إلى حد كبير بالمثل السابق، فنتكلم عليه أيضا في ثلاثة مباحث. الأول سياق المثل. سورة الكهف سورة عظيمة يقرأها المسلمون في كل جمعة، وهي يعني تعطينا درسا في الثبات والحذر من الفتن والثبات على المبدأ، وأن لا يغتر الإنسان بالصوارف والمؤثرات التي تصرفه. ففي أول السورة ساق الله جل وعلا قصة أصحاب الكهف الذين اعتزلوا الدنيا بما فيها. لماذا؟ لأجل العقيدة والثبات على الدين الصحيح، فهربوا من أقوامهم وفارقوا دنياهم طلبا لماذا؟ نعم، لله، وطلبا للثبات على الدين. ثم لما ساق القصة عقب الله جل وعلا على ذلك بتوجيهه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهل الدين والصلاح، وألا يلتفت إلى زينة الحياة الدنيا، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انتبه، وهذا الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا؟ ألسنا نحن أحوج؟ نعم أحوج بمرات ومرات ومرات. لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وهذا التوجيه يدلك على أن الأمر فيه انجذاب النفوس. إذا كان مسلم يؤمر وينهى لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فإذا الإنسان يعني يخشى على نفسه أن ينجرف مع هذا التيار القوي الذي يجذبه جذبا إلى هذه الحياة الدنيا. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشاهد أنه قال تريد زينة الحياة الدنيا، ثم ساق بعد هذا التوجيه والتعقيب ساق قصة صاحب الجنتين الذي اغتر بدنياه حتى وصل به التيه والغرور أن قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فوعظه صاحبه المؤمن، هذا الحوار معروف بين المؤمن والكافر، فصاحبه المؤمن وعظه وذكره بعدم الاغترار، ولا تغتر بدنياك، فعسى أن يصيب ذلك البستان عذاب من السماء، تنزل عليه شيء حسبانا أو شيء من العذاب أو صاعقة أو نحو ذلك، فينقلب يصبح أرضا ملساء جرداء لا نبات فيها، أو يصير ماء هذا البستان غائرا يغور في الأرض فلا تقدر على إخراجه. والبستان كما نعلم والجنة لا تقوم إلا على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكنه تائه وسادر في غيه وغروره، فلم يلتفت إلى وعظ الواعظين ونصح الناصحين، ووقع ما حذر منه صاحبه، فهلك كل ما في البستان. فصار الكافر يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها، ويقول: يا ليتني عرفت نعم الله وقدرته فلم أشرك به أحدا. واضح الآن التدرج بعد هذه السياقات وهذه المشاهد، قصة أصحاب الكهف والتعقيب عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قصة صاحب الجنتين، جاء هذا المثل عاما لبيان حقيقة هذا الدنيا. طيب، المبحث الثاني معنى المثل، وأيضا نبين بعض المفردات في هذه الآية في هذا المثل، في قوله جل وعلا: فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. الهشيم ما هو؟ الهشيم هو اليابس المتفتت، تذروه الرياح أي تنسفه وتفرقه. نعم، فهذا المثل نريد أن نفهم هذا المثل وصورة هذا المثل. قال: واضرب، الخطاب لمن؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا للدنيا في سرعة زوالها وانقضائها. اضرب لهم يا محمد مثلا للدنيا التي اغتروا بها في بهجتها وسرعة زوالها، أنها في حقيقتها كماء أنزله الله من السماء على الأرض، فهذا المطر أنبت، كان سببا في نبات الأرض، والتف هذا النبات واجتمع بعضه ببعض فكان نظرا بهيجا جميلا، لكن هذه البهجة وهذا الحسن كان وقتا قصيرا فقط، ما هي إلا مدة يسيرة حتى صار يابسا متكسرا تفرقه الرياح وتذروه هنا وهناك، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله على كل شيء مقتدر، فهو مقتدر بتكوين هذا النبات أولا وإنباته وإنشائه من لا شيء، وهو مقتدر بنمائه وسطا في وسط الحال، وهو مقتدر بإهلاكه وإبطاله آخرا. نعم، فهو مقتدر جل وعلا في أحواله الثلاث. نعم، ثم عقب الله جل وعلا على هذا المثل بتعقيب لطيف، وهو أن الأموال والأبناء في حقيقتها، لأن بعده المثل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالأموال والأبناء في حقيقتهما مجرد زينة، وإنما الذي ينفع العبد في الآخرة، الآخرة هي الحياة الحقيقية، ينفعه ماذا؟ العمل الصالح، فهو الباقي ذخرا وأجرا، الباقيات الصالحات. المفسرون لهم كلام في الباقيات الصالحات، يعود كلامهم إلى أنها العمل الصالح الذي يبقى ذخره في الآخرة. وما ذكر من تفسيرات فهي أمثلة على هذا المعنى. الصلوات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك من الأقوال، كلها تصب في هذا المعنى. نعم. فإذا الرسالة التي تصلنا أن هذه الحياة الدنيا قصيرة زائلة متاع، نحن فيها لأجل أن نعمرها بماذا؟ بالباقيات الصالحات، العمل الصالح. فلا تنصرف عن هذه المهمة، لا تنشغل عن وظيفتك. يعني مثل إنسان وكلته بوظيفة بعمل فانشغل وقلت لك يلا تنجز هذه المهمة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء، فبدل أن ينشغل بهذا العمل حتى يأخذ الأجر انشغل بشيء آخر وترك العمل، فذهب عليه زمانه وفاته أجره وخسر. صحيح. كذلك نحن في هذه الدنيا موكلين بوظيفة والوقت قصير، زماننا قصير، لابد ننجز العمل، لكن انشغلنا بغير ذلك فنخشى أن نرى عاقبة ذلك وأن نتحسر ونندم في وقت لا ينفع الندم، لا ينفع الندم فيما بعد إذا انتهى الوقت. والأمر المفزع أيضا يا أخوان أن انتهاء الوقت لا يدرى متى، نحن وقت قصير لكن لا، ربما بقي لك في الدنيا ساعة. صحيح. وربما يوم، وربما شهر، سنة، 10 سنوات، 20 30، الله أعلم. لكن احتمال أنك ترحل وينتهي وقتك ومدتك حالا، وكما نرى الواقع خير شاهد. كم رأينا من أصحاب وأقارب وجيران ومعارف كانوا في أتم الصحة والعافية، ولكن في لمحة بصر صابه جلطة فمات، والثاني سكتة فمات، والثالث خرج من بيته في أتم عافيته حادث سيارة فمات. فهذا الحقيقة يعني هي عبارة عن إشارات دروس، لكن من يتعب؟ ما أكثر العبر وما أقل المعتبر، ونسأل الله أن يحيي القلوب. طيب، إذن يا أخوان هذه في الحقيقة موعظة بليغة، لكن لمن كان له قلب. وهذا المعنى في التعقيب السابق الحقيقة أيضا تكرر في القرآن، كما في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن هذا كله إيش؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. ولهذا الله عز وجل انتقل بالصورة: والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم. تريدون الخير من هذه المتع والشهوات التي أنفقتم أوقاتكم عليها؟ نعم، نريد الخير. ما هو هذا الخير؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذا كانت الأموال أشغلتنا والأولاد فليست هذه رسالتنا في الحياة. هل هذه مما يقربنا إلى الله؟ لا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. طيب يا رب ما السبيل؟ قال: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن الرسالة أننا في هذه الحياة الدنيا هذه حقيقتها، نبات وثمار وزهور وأشياء جميلة، لكن سرعان ما يأتيها شيء وتذهب. فهذه الدنيا التي تراها هذه القصور وهذه المراكب وهذه الملابس وهذه الأطعمة والأشربة والحلويات والمشويات والمشتهيات والملذات وإلى آخره، والأثاث الفاخر والتحف الثمينة والأشياء النفيسة، كله لا شيء، كله متاع سراب سرعان ما يزول، لكن تعلق بالشيء الباقي ولا يلهيك الفاني فتخسر وتندم حين لا ينفع الندم. طيب، المبحث الثالث: وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. الوجه كما سبق، يعني المثل هذا الحقيقة كما قال بعض المفسرين إن هذه الآية، الصورة في هذه الآية مختصرة من الآية الأولى، الآية السابقة، المثل السابق في سورة يونس، فيقال فيها كما قيل في المثل السابق. وذكر بعض أهل العلم، وفيما أذكر أنه الإمام القرطبي رحمه الله، يعني بعض النكت البلاغية في تشبيه الدنيا بالماء، لأن في الآيتين وفي الآية الأخرى وضرب مثل الحياة الدنيا كماء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء، والحقيقة الدنيا كالأرض النبات التي نزل عليها الماء، لكن التمثيل في أوله كالماء. يقول إن تشبيه الدنيا بالماء من وجوه: الأول أن الماء لا يستقر في موضع واحد، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة، تتنقل. الأمر الثاني أن الماء لا يمكن لأحد أن يلابسه إلا ويبتل، صحيح؟ ها؟ قال: كذلك الدنيا لا يلابسها أحد إلا ويصيبه من فتنتها وشغلها وبللها، يبتل بها. ها؟ ما في أحد ممكن ينزل في الماء ولا يبتل؟ مثلا اللي يغوص في الدنيا ولا يريد، بيقول ما أبتل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن. ولهذا يذكرون عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت تاجرا قبل البعثة، قبل المبعث، فلما جاء الإسلام ودخل في دين الله قال: جمعت بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. طبعا لعله يقصد التفرغ للعبادة والاستكثار منها، ولا يعني ذلك أن التجارة مثلا لا تجوز أو لا، لكن يعني كلامه في مقصد معين. الأمر الثالث أن الماء إذا كان بقدر معتدل كان نافعا منبتا مثمرا، ها؟ وإذا جاوز الحد والمقدار كان ضارا مهلكا، صحيح؟ كذلك الدنيا، القليل منها نافع وطيب، والكثير يضر، تمام؟ إذن هذه الصور مناسبة ولا؟ نعم. طيب، هذه أوجه يعني التماس في شبه الدنيا بالماء، أو وجه تشبيه الدنيا بالماء من هذه الوجوه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ونقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.